السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات من المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وآل كل وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أوشكت الحلقات على نهايتها، تكلمنا على مدار حلقات طوال بلغت 26 حلقة تكلمنا فيها عن التوحيد وأهمية دراسته في أول العلاقات، ثم سرنا طويلا طويلا عن نواقض التوحيد ونواقض الإيمان لنبين خطرها على الفرد وعلى الأمة وعلى المجتمع. وفي نهاية هذه الحلقات ونحن نتكلم عن التوحيد، عن التوحيد عند أهل السنة والجماعة وبيناه، لابد أن نبين بعض مصطلحات القوم وبعض تعريفات القوم التي يستخدمونها في منتدياتهم أو في مع تلامذتهم أو في طرقهم. فطرق الضلال للأسف الشديد يعرفون التوحيد بغير هدي السلف وبغير الطريق الذي حدده أهل العلم، مستنبطينه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن المعروف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل والذي أرسل الله عز وجل به الرسل والأنبياء وأنزلت به الكتب من عند الله سبحانه وتعالى. توحيد الإلهية إفراد الله عز وجل بالعبودية، لكن عند القوم ليس هذا هو التوحيد الذي يعنون، إنما عندهم التوحيد يقسمونه إلى توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. فتوحيد العامة عندهم هو توحيد الربوبية الذي يتفق فيه الخلق جميعا، ثم هكذا إذا أثبت الواحد منه ربوبية فهو موحد توحيدا عاما، ثم يترقى ليصبح توحيده توحيد من توحيد الخاصة، أن يرى من قوة توحيده أن الله عز وجل هو الفاعل لكل شيء، هذا هو توحيد الخاصة. ثم الأرقى والأعلى هو توحيد خاصة الخاصة والعياذ بالله، وهو الحلول والاتحاد، وهو لا يبقى ذات عابدة ولا ذات معبودة. والكلام ده إحنا مش جايبينه من عندنا، ده كلامهم سواء عند ابن عربي أو عند غيره والعياذ بالله. فتصبح الذاتان والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله ذاتا واحدة والعياذ بالله، لا يفرقون بين ذات الله والإنسان، بل عندهم أو العياذ بالله الوصول إلى درجة الفناء هو أن يفنى المخلوق عن الخلق وتصبح الخالق والمخلوق ذاتا واحدة والعياذ بالله، وهو غاية السالكين كما يسمونها، نسأل الله سبحانه وتعالى. وهكذا نرى منهم الحالات العجيبة، فإذا وصلوا إلى الفناء ربما مشي الوالي منهم عاريا ولا يجوز أن تعترض عليه، لأنك لست في الحال الذي هو فيها، بل هو في حال الفناء وفي حال الأخذ. وسمعنا منهم كلاما عجيبا للأسف الشديد كان مخفيا، للأسف الشديد أصبح الآن ظاهرا بين الناس. فلا بد أن نبين الخلل في التوحيد الذي أصاب الناس والذي يشاع على الناس الآن في الإعلام في وسائل المختلفة، سواء في وسائل التواصل أو سواء على شاشات التلفاز المختلفة. فبالتالي يبقى التوحيد عندنا زي ما عرفنا قبل كده، ربوبية إلهية أسماء صفات، لكن وغاية التوحيد وغاية العباد أن يوحد العباد ربهم سبحانه وتعالى. لكن هم عندهم زي ما سمعت توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وقسموا الدين لشريعة وحقيقة، وإن إحنا الغلابة بتوع الشريعة أما الحقيقة فهي لأوليائهم وأصفيائهم وأقطابهم وأنجابهم وهكذا. واستخدوا الكلام ده منين؟ من قصة سيدنا موسى والخضر عليه السلام، زعما أن موسى كان يأخذ بالشريعة وأن الخضر عليه السلام كان يأخذ بالحقيقة، وهذا الكلام ضلال في ضلال في ضلال. فلو كان هذا الأمر هكذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس إيمانا وأكمل الناس توحيدا، والخليلان سيدنا إبراهيم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكمل الناس توحيدا، ورغم ذلك ليس هناك ترقي في التوحيد ولا رقي في التوحيد ولا توحيد عامة ولا توحيد خاصة ولا توحيد خاصة في الخاصة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، ومن أذكاره أن يقول في الصباح وفي المساء: في الصباح أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام، فطرة الإسلام معروفة، أوامر الله عز وجل التي فطر الله الناس عليها من محبته وعبادته والإخلاص له وحده سبحانه وتعالى والاستسلام له في العبودية ذلا وانقيادا وإنابة، هذا هو الإسلام. أصبحنا على فطرة الإسلام، الفطرة محبة الله، التذلل لله، الاستكانة لله، الخوف من الله، العبادة لله، ثم كلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ملة وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم معروف دين محمد، وعلى ملة إبراهيم حنيفا صلى الله عليه وسلم، فهو نفس ما جاء به محمد رسول الله، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. فبالتالي أردنا في هذه الحلقات الأخيرة أن نبين الخلل الذي أصاب الناس بسبب الاصطلاحات التي يشيعونها في الناس بتعريفهم توحيد غير التوحيد الذي جاءت به الرسل وغير التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغير التوحيد الذي أنزل الله عز وجل به الكتب، فقسموه لتوحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. ولا بد لكي تصل إلى هذا التوحيد أن تترقى هكذا في الطريق وتسلك كما سيجيء الكلام عن الولاية. ده حاجة من مصائبهم الكبيرة التي تشاع في الناس الآن. عندنا مشكلة أخرى في اصطلاحاتهم برضو، واحنا عشان نبينها لان الكلام ده مشاع جدا، واحنا الحلقات دي مخصوص بها حماية جناب التوحيد وحراسة جناب الايمان، فلا تشوبه شائبة. او برضو من الحاجات الخطيرة جدا بعد ما عرضنا التوحيد عندهم، بعد ما اتكلمنا عن التوحيد طول الحلقات اللي فاتت، بينا التوحيد عند القوم اللي اصاب الناس بالخلل وجعلهم ينحرفون عن الصراط المستقيم وينحرفون باتباعهم في الطرق المختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى، انما كان الطريق واحدا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما، فرسم النبي خطا مستقيما في الارض وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال ورسم خطوطا متفرقة متعرجة حوله وقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فهو طريق واحد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق المرسلين الذي جاء في كتاب الله والذي جاءت به الرسل والذي أنزل الله عز وجل به الكتب. أما ما يؤلفه هؤلاء حين خلطوا الحق بالباطل زعما منهم أن هذا هو الصواب وهذا هي الغاية، أن يفنى الخالق في المخلوق فلا تدري من الخالق من المخلوق والعياذ بالله، وهذا الكلام كفر العلماء به ابن عربي الذي تدرس كتبه الآن حين قال: لا فرق بين الذات، بين الخالق والمخلوق، فالذاتان ذات واحدة. نسأل الله فالذاتان ذات واحدة، نسأل الله السلام ونسأل الله العافية. طيب، هنجد ان برضو من اصطلاحاتهم او من انحرافهم انهم اشترطوا حاجة خطيرة جدا، اشترطوا ان ضرورة اتخاذ شيخا يريك معالم الطريق. اشترطوا ان انت لازم تاخد شيخ يعرفك السكه. ليه بقى؟ لانك انت لوحدك مش هتعرف، لانك انت لوحدك هتوه، لازم حد ينور لك ولازم حد يبين لك. وقالوا ان للشيخ اداب، هكذا زعموا، وانا اتفق معهم ان دي اداب وهي مش اداب ولا حاجه، وهذه اداب حددوها للمريد نقول تجاوز أداب، إنما هي في الحقيقة جهل وانحلال وذل وعبودية. أول حاجة ألا تخالف الشيخ مطلقا، ألا تخالف الشيخ مطلقا، ما تخالفوش خالص، وإنما نسأل الله عز وجل، هذا في المبدأ الأول والشرط الأول والأدب الأول للمريد، أن تكون موافقا لشيخك بالقلب والجوارح، فلا إنكار ولا لمخالفة لشيء يقوله الشيخ مطلقا، ولا اعتراض عليه لا باللسان ولا حتى بالقلب. وشعارهم الدائم: كن مع شيخك كالميت في يد الغاسل، أو كن عنده كالميت عند المغسل يقلبه كيف شاء، لا يجوز لك أبدا أن تعترض، بل تقبل عليه بكليتك، بل زعموا أن النظر له عبادة، بل قال أحدهم إنك لو جعان المفروض لو إيمانك صح إذا بصيت للشيخ تشبع، والعياذ بالله. قالوا برضو من أدبهم لا يجوز الإنكار على الشيوخ أبدا، على شيخك ما ينفعش أبدا أبدا تنكر عليه في أي حاجة. قالوا زي ما قال بعض مشايخهم، قال اعلم وفقك الله، واسمع الكلام ده اللي حير، اعلم وفقك الله ان الولي المفتوح عليه، ماله بقى يا سيدي، وهنوقف كتير جدا مع الولاية، يعرف الحق والصواب ولا يتقيد بمذهب من المذاهب، ولو تعطلت المذاهب بأسرها هو لقدر على احياء الشريعة، وكيف لا، هم بيقولوا كده، وهو لا يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، ولا يخرج عن مشاهدة الحق في أحكامه التكليفية وغيرها، وإذا كان كذلك فهو حجة على غيره. ليه؟ لا باشا، لأن الباشا بيشوف النبي ويسمع من النبي مباشرة، وليس غيره حجة عليه، لأنه أقرب إلى الحق من غير المفتوح عليه، وحينئذ فكيف يسوغ الإنكار على من هذه صفته ويقال أن من أنه خالف مذهب فلان وفلان. إذا سمعت هذا فمن أراد أن ينكر على الولي المفتوح عليه والعياذ بالله هذا لا يليق أبدا، لأن الأعمى لا ينكر على البصير، هذا ما جاء في كتاب الإبريز، وهذه داهية من الدواهي، لأنه زعم أن الشيخ له مذهبه الخاص يتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، ولا حاجة له إلى التلقي من أي مذهب فقهي لأي إمام مجتهد، لأن الباشا يتلقى الوحي غضا طريا. نسأل الله سبحانه، أما العلماء فهم عميان وهو مبصر، نسأل الله السلامة والعافية. هم كانوا بيعايروا أهل العلم، لهم أخذتم علمكم ميتا عن ميت، ونحن أخذناه من الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي، نسأل الله سبحانه وتعالى. ولم يقتصر الأمر على طاعة الشيخ فيما لا فائدة فيه ولا معقولية له، بل تعدى الأمر ذلك إلى أن للشيخ الاعتقاد الخاص ودينه المستقل. خلي بالك من الكلام داون، لأنه مرفوع الباشا عنه تكليف دينه الخاص، فله أن يشرب الخمر وله أن يزني، وليس لمريده أن يسأل عن شيء. وإحنا سمعنا وشفنا ورأينا كبير من كبرائهم علنا يقول هذا الكلام ويحكي هذا على أنه كرامة، أن الشيخ دخل مع امرأة وقفل عليها الباب والولد كلهم مشي وسابوه إلا واحد قال له ما خرج بسخانه المية، قال له ليه يا باشا أنت ما مشيتش ليه زي الطلبة، قال ما اتبعتك على أنك نبي. والتاني اللي كان والعياذ بالله رأوه يزني فجري وراه لقى البحر راح معد عليه، هذا الكلام يقال الآن، جري على المية فاستغربوا راحوا الولي تاني قالوا ازاي ده احنا شفناه بيزني يجري ازاي على المية، يقول لهم ايه الباشا الوالي ملك الملوك اذا وهب منزه عن السلب، يعني ربنا اداله الولاية خلاص ما يسلبهاش منه، يعمل الولي ما شاء. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. المسألة خطيرة جدا جدا، فلما اوجبوا اتخاذ الشيخ المريد قالوا بقى زي ما قال ابن عربي ان حرمة الشيخ مثل حرمة الله عز وجل، فقم بها ادبا لله بالله، نعوذ بالله. وقالوا الدين طاعة رجل، وقالوا لا طريقة بغير شيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى النجاة والعافية. وقالوا المريد لابد له من شيخ يقتدي به الى سواء السبيل، لان الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة، فمن لم يكن له شيخ قاده الشيطان والعياذ بالله إلى طرقه لا محالة. بيشبهه اللي ماشي في الصحراء لابد له من دليل ولا بد له من خريط. ويقول لك برضو عن الشيخ، خلي بالك من الكلام ده لأن احنا واعين، وانت شفت في لسه المصايب اللي حصل قريب، والشيخ اللي قبضوا عليه معرفش بيعمل ايه، والبنت قالت عنه ايه، والقصة ايه، لأن الشيخ ما ينفعش أبدا أبدا. يقول لك وليعلم وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه، يا سلام، ولو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب. بيقولوا كده إن اتباعك للشيخ لو أخطأ وانت شايفه أخطأ أحسن من اتباعك لنفسك لو انت شايف عندك صواب. وبيقول الجيلاني: من لم يعتقد في شيخه الكمال لا يفلح أبدا. هذا أمر غاية الخطورة يا إخوة، هذا أمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منه، لأنه انزلاق شنيع إلى الهاوية وبعد سحيق عن طريق الله سبحانه وتعالى. يقول بعضهم أن ألا يعترض على شيخه فيما يفعله ولو كان ظاهره حراما، ولا يقول له لما فعل كذا، لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا فقد والعياذ بالله تعدى على الشيخ. فكل شيء يصدر من الشيخ حتى لو صورة مذمومة في الظاهر هي محمودة في الباطن، لأن الدين عندهم ظاهر وباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى النجاة سبحانه وتعالى عما يشركون. نيجي قبل ما نختم برضو من اصطلاحاتهم حاجة اسمها الحقيقة المحمدية، ودي مسألة للأسف الشديد طلوا بيها الناس وأضلوا. ايه هي الحقيقة المحمدية؟ ماهيتها؟ كنهها؟ وده مصطلح والعياذ بالله زعموا به محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زعموا ذلك كذبا وزورا وبهتانا. زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرا، بل هو نور أزلي تجلى في آدم واستمر في سائر الأنبياء حتى تحقق في صورة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو كلامهم في الحقيقة المحمدية مرعب مرهب، لأنه يقصدون به والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، أن الله عز وجل أول ما خلق خلق نور، خلق محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. يبقى عندهم الحقيقة المحمدية أن ربنا خلق محمد صلى الله عليه وسلم، اقتبس نورا من نوره والعياذ بالله، وقال كن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلق بعد ذلك من هذا النور، وأنه أول الموجودات في الخلق الروحاني، وأن من نوره صلى الله عليه وسلم، هكذا يزعمون، خلقت الدنيا والآخرة، فهو أصل الحياة وسرها الساري في كل الكائنات والموجودات الدنيوية والأخروية. يعني ربنا سبحانه وتعالى اقتبس نورا من نوره فقال كن محمد، ثم خلق من نور محمد، والعياذ بالله والعياذ بالله، هي الحقيقة المحمدية عندهم، خلق كل الموجودات. فأنت المفروض لما تصل لحالة الفناء اللي عندهم أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وأن الله عز وجل ما خلق الكون إلا من أجل محمد، وأنه خلق الكون كله بما فيه من محمد، من نور محمد صلى الله عليه وسلم. وتصورهم في الحقيقة المحمدية أن النبي صلى الله عليه وسلم له حقيقتان، حقيقة ظاهرة ناسوتية وحقيقة باطنة لاهوتية نورانية، وهذا الكلام موجود في كتبهم، ويقوله بعض المعاصرون من أئمتهم الكبار إلى هذه اللحظة في كتبهم وفي إذاعاتهم، وهم يعلنونه في الناس جهارا نهارا، زعما منهم تقديسا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وإنما محبة النبي تعني اتباعه في كل شيء. وقالوا ان الحقيقة اللاهوتية بقى انه رأي النورانية، يعني قسموا انه الحقيقة المحمدية لظاهرة ناسوتية، حقيقة ظاهرة ناسوتية وحقيقة لاهوتية نورانية. والحقيقة اللاهوتية النورانية دي بقى قديمة ازلية سارية في جميع الموجودات، بل خلعوا عليها والعياذ بالله صفات الربوبية، بل زعم بعضهم زورا وبهتانا وكفرا ان محمدا هو اسم الله الأعظم. حاشا لله، تعالى الله علوا كبيرا، وننزه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله. لا في حاجة اسمها حقيقة محمدية، خلقت منها الكائنات وخلق منها الكون، يستغيثون بالنبي في كل حال ويشوفوه في كل وقت ويقولهم، هذا كلام يرونه يقظة ومناما عيانا بيانا، يأمرهم وينهاهم، وهذا من تلبيسات الإبليس، من تلبيس إبليس عليهم. نجانا الله عز وإياكم من كل انحراف، ونجانا وإياكم من كل انجراف، وثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم إلى أن نلقاه راض عنا. اللهم أحينا على ملة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على سنته صلى الله عليه وسلم، وقبضنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وارزقنا محبته واتباعه. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.